بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ثم ننتهي إلى سورة قاف، وهي آخر سورة معنا في هذه الدورة المباركة، فنقول المقدمات التي تذكر بين يديها أول أسماؤها تسمى سورة قاف، وهذا الاسم الذي اشتهرت به، وتسمى سورة الباسقات أخذا من قوله جل وعلا والنخل باسقات، ونوعها مكية كلها، قال ابن عطية بإجماع المتأولين، وقال ابن عباس يستثنى آية ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا يحتاج إلى أولا صحة عن ابن عباس، والأمر الثاني دليل على أنها نزلت في المدينة، نزلت بعد الهجرة، لكن والله أعلم أن ابن عباس نظر إلى أنها إلى أن هذا كلام اليهود، خلق الخلق في ستة أيام وارتاح في اليوم السابع يوم السبت، لكن يمكن يخبر الله عز وجل عنه قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ترتيبها في النزول فهي السورة 34 في ترتيب نزول السور. تلاحظون أن أرقام السور المدنية أنها كثيرة، يعني عددها يقول عدد السورة كذا غالبا قريب من 100 أو قبل 100، والمكية دائما متقدمة الأعداد لأن امرأة التنزيل، لأن المدني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك السور نزلت قبلها. هنا قال 34 هي 34 في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد، ونزلت بعد سورة المرسلات وقبل سورة لا أقسم بهذا البلد، وعدد آياتها 45 آية بالإجماع ما في خلاف. ثم تعرض المؤلف إلى مسألة مهمة وهي المفصل. ما هو المفصل؟ المفصل هو الآيات أو هي السور التي آياتها قصيرة في الغالب، وهي من سورة قاف أو من سورة الحجرات. جاء في حديث لكن بسنده ضعف، حديث أوس بن حذيفة، وفيه أنه سئل الصحابة كيف تحزبون القرآن، فقالوا فيه 3 و7 و9 و11 و13 والمفصل في 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل وجزء المفصل. إذا حددتها، إذا جئت تعد القرآن، تعد السور، إن بدأت من سورة الفاتحة يكون أول مفصل الحجرات، وإن بدأت من سورة البقرة فأول المفصل قاف، وعليه الجمهور. الجمهور أن المفصل هي السور بدءا من سورة قاف إلى سورة الناس، والمفصل له طوال وأوساط وقصار، فطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة النبأ، هذا طوال المفصل، وأوساطه من سورة النبأ عما يتساءلون إلى سورة الضحى، إلى سورة الضحى، وقصاره من سورة الضحى إلى الناس، هذا هو المفصل. ولهذا أكثر الصلاة تكون في المفصل، الفقهاء لما يذكرون الصلاة السورة تقرأ في الصلاة يذكرون أوساط المفصل، إلا الفجر في طوال المفصل. إذن قاف هي أول مفصل. وتعرض ابن كثير، وهذا شيء غريب منه رحمه الله، إلى الأقوال الإسرائيلية التي قيلت فيه قاف، مع أنه يقرر أن الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها، لكن هنا ذكر قيل إنه جبل وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، وأطال فيه بلا يعني فائدة من ورائه. قال القرآن المجيد، القرآن المجيد أي الرفيع القدر، وقيل الكريم العظيم، وقيل المجيد ذو مجد وشرف على سائر الكتب المنزلة، وكلها حق. والقرآن المجيد أقسم الله بالقرآن لأهميته، والله لا يقسم إلا بشيء عظيم، لكن أين جواب القسم؟ يعني مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب القسم. لكن هنا قال في القرآن المجيد، بل عجبوا من العلماء من قال جواب القسم هو قوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، والقرآن المجيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وقال بعضهم بل جواب القسم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال بعضهم هو محذوف تقديره لتبعثن، وكيل غير هذا. واختار ابن كثير والأمين الشنقيطي وشيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم أن جواب القسم مفهوم من الآيتين اللتين جاءت بعد القسم، فقال قاف القرآن المجيد بل عجب أن جاء منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيذا متنا. إذن جواب القسم والقرآن المجيد إن محمدا لرسول من لدن الله وإنكم ستبعثن يوم القيامة، فهو مفهوم من الكلام من الآيتين التاليتين، وهذا هو الأظهر والله أعلم. قال في القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجبوا فقالوا الكافرون هذا شيء عجيب، كما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، ويدل عليه صراحة في حق النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. إذن تعجبوا كيف يبعث رجل منا ويقول رسول من رب العالمين، وهذا من جهلهم، وإلا النبي آخر الأنبياء وآخر الرسل، سبقه جم غفير والأمم كلها تقر به، وهذا لسفه عقولهم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وهو النبي، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، يأتي رجل منا، أن يأتي رجل منا برسالة الله إلينا. ثم قال عنهم أيضا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. أيضا هذا إنكار منهم للبعث، أيضا متنا وكنا ترابا فنيت عظامنا ولحومنا وأكلتها الأرض، في رجع جديد نرجع مرة ثانية من جديد، ينكرون هذا. قال الله جل وعلا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، نحن الذي تنقصه الأرض منهم والذي تأكله من أبدانهم وما تفتت منهم وما ذهب في الأرض قد علمناه، كل ما نقص من أجسامهم وأبدانهم قد علمناه. فمن كان عليما بهذا النقص الذي يحصل للأبدان أليس بقادر على أن يحيي الموتى مرة أخرى؟ الجواب بلى. وعندنا كتاب حفيظ، قيل مربي كتاب الأعمال، قيل مربي اللوح المحفوظ، فهذا كله محفوظ عند الله عز وجل في كتاب، وهذا دليل على كمال قدرته جل وعلا. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، بل هنا للإضراب الانتقالي، أضرب على الكلام السابق وانتقل إلى موضوع جديد، ويحتمل بالحقيقة أنه إضراب إبطالي لأنه يتضمن إبطال قولهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم، والحق هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق من وجوب عبادة الله وحده لا شريك له من الإيمان بالبعث والنشور. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر فهم في أمر مريج مختلط، مريج مختلط عليهم الأمر. ولهذا يقول ابن كثير: وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل. والمريج المختلف المضطرب الملتبس المنكر، هذا هو المريج، أمرهم مختلف، اختلطت الأمور عليهم، ما عندهم يقين، ما ينطلقون من علم، قال الله قال رسوله، ما عندهم بينة، ما عندهم أثارة من علم، فأمورهم مختلطة، فالذم لهم. ثم قال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يبين لهم من الآيات التي تدل على قدرة الله على الخلق، فمن خلق السماوات والأرض قادر على خلق ابن آدم، بل من خلق ابن آدم ثم أماته قادر على خلقه مرة أخرى وبعثه مرة أخرى. وكما ذكرت قبل مدة أنه يستفاد يا أخوان، خاصة الإخوة الذين يبتلون بمن لا يؤمن بغير المؤمنين بالكفار، يعتنون بالأدلة العقلية التي ذكرها القرآن، دامغة مسكتة ما أحد يستطيع يردها، تقرأ فيها وتتأمل. قال جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، بناها بناء محكم، وزيناها بالكواكب والنجوم، وما لها من فروج، ما لها من شقوق، كما قال جل وعلا في سورة الملك: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ترى الشقوق فيه، ثم ارجع البصر كرتين، يعني كرة بعد كرة حتى يتأكد ان فيه فطور شقوق، لكن النتيجة ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، ذليل متحسر، ما وجد شقوق ولا وجد فطور في السماء، هذا على كمال الله عز وجل. قال: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أيضا فلا ينظرون إلى الأرض كيف مددناها، قال ابن كثير: وسعناها وفرشناها. وقال ابن جرير: مددناها أي بسطناها. انظر إلى انبسط هذه الأرض بالآلاف آلاف الأميال والكيلوات تمشي، ما الذي بسطها هكذا؟ هو الله. حنا من يبني عمارة كبيرة طولها 4 متر أو نصف كيلو كل يتعجب منها، طيب الذي خلق الأرض كلها وبسطها وجعل فيها الجبال وجعل، هو العظيم وهو القادر على كل شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فكيف ينكر البعث؟ قال جل وعلا: وألقينا فيها رواسي، وهي الجبال، ألقى فيها الجبال جعلها أوتادا لها ترسيها حتى لا تضطرب ولا تزلزل، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. قال ابن كثير: أي وأنبتنا في الأرض، قال أي من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع. وقال غيره: من كل زوج بهيج، من كل نبات حسن المنظر، إن هذا هو البهيج، يبهج النفس، منظره جميل. وأظن الأيام ذي تعرفون الأرض كيف زانت بالربيع، منظر يبهج النفس، مع أن بالأمس كانت صحراء قاحلة إذا مرت بها لا ترى إلا الأتربة تطاير منها، بعد هذا الربيع صار منظرها جميل. الذي فعل بها ذلك وأنبت النبات فيها قادر على إنبات الإنسان وخلقه وإعادة خلقه مرة أخرى. قال: تبصرة، جعلنا ذلك تبصر ليتبصر بها الناس، يأخذوا منها آية، يكونون على بصيرة، يعرفون أن الله قادر على البعث وأن البعث حق، وهذا يتبصرون في حالهم ونحال النعمة التي مدهم الله بها، وذكرى أيضا يتذكر بها ويتعظ، فيعرفون أن القادر عليها ومن فعل ذلك قادر على إعادة الخلق وبعثهم يوم القيامة. لكن لكل عبد منيب، لكل عبد خاضع خائف وجل رجاع إلى الله، هذا الذي يتذكر منيب إلى الله، رجاع خاضع خائف، ما هو متكبر ولا معرض. قال جل وعلا: ونزلنا من السماء ماء مباركا. والسماء هنا مراد به السحاب، لأن كل ما ألاك في اللغة، في اللغة كل ما ألاك فهو سحاب، فالسقف هذا سحاب، سماء، كل ما ألاك فهو سماء، فهذا السقف الذي فوق الآن هذا سماء بالنسبة لنا. والسماء هنا مراد به السحاب، لأن السماء الدنيا بينها وبين الأرض مسيرة 500 سنة، فالمراد بالسماء هنا السحاب، لأنه لغة سماء فوقنا يعلونا. ونزلنا من السماء ماء مباركا، أي كثير البركة، لانتفاع الناس به في غالب أمورهم. هل بالماء مبارك يشرب منه بنو آدم ودوابهم وبهائمهم، تنبت زروعهم، ما يستطيع أحد يستغني عن الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، سبحان الله، كل شيء أحياه الله من الماء، فهو ماء مبارك. فأنبتنا به، يعني أنزلنا من السماء ماء وجعلناه مباركا، وأنبتنا به جنات وحب الحصيد، أنبتنا به جنات، بساتين، بساتين ذات أشجار كثيرة، وحب الحصيد أي ما يحصد من الحبوب، والمراد به حبوب الزرع، الحبوب مثل حب البر، الشعير، والحنطة وغير ذلك. قالوا والمعنى حب الحصيد هو ما يقتات به ويحصد من الحبوب، والمعنى وحب الزرع الحصيد، يعني هذا غير، هذا غير الجنات، غير الأشجار الطويلة، فامتن الله به لأن المنة به عظيمة، لا أكل الناس كلها منهم، والجنات تأكل منها الدواب، لكن بنو آدم يأكلون الحبوب، هذا هو الأصل. قال جل وعلا: والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال: والنخل باسقات، يعني طوال شاهقات، لها طلع نضيد، أي متراكبا بعضه فوق بعض، هذا كل نراه، انظر طلع النخلة كيف تكون، طلع النضيد فوق بعضه، يمكن القنو الواحد يمكن فيه 1000 حبة أو 100 حبة أو 200 حبة، تعرض فوق بعض في شكل عجيب. قال جل وعلا: رزقا للعباد. كل ذلك الذي فعلناه، وقيل بل المطر رزقا للعباد، وهذا الأظهر أنه المطر، لأنه قال بعده: وأحيينا به بلدة ميتا. فهذا المطر المبارك الذي أنبت الله به الجنات وحب الحصيد رزقا للعباد، جعل الله رزقا، رزق العباد به ومن به عليهم، وأحيينا به بلدة ميتة، وأحيا به أرضا ميتة، كانت ميتة خاشعة يابسة صحراء قاحلة، فإذا جاء المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك الخروج، هذه الأرض أمامكم ما فيها شيء، نزل عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من جميع أنواع النباتات، مثل ذلك إخراجكم، كما أخرجنا هذه النباتات من هذه الأرض نخرجكم من الأرض أنتم مرة أخرى، ننشركم ونعيدكم ليوم الحساب. دلة عقلية على تقرير البعث والمعاد. ثم قال سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. ذكر أن قومك قد كذبت قبلهم أمم، وهم قوم نوح وأصحاب الرس، وأصحاب الرس يقال إنهم في أرض يقال لها ثلج من أرض اليمامة، ويقال الرس هنا بئر، بئر وضعوا نبيهم فيها فدفنوه فيها فأهلكهم الله، ولم يرد التفصيل في ذلك أكثر من هذا، لكن أهلكهم الله. وأصحاب الرس وثمود وهم قوم صالح، وعاد وفرعون، عاد قوم هود، وفرعون قوم موسى ومعه، وإخوان لوط. إخوان لوط هنا الأخوة أخوة النسب ليست أخوة الإيمان، فالمراد إخوان لوط من جهة النسب الذين أهلكهم الله وأهلكهم في بحيرة الطبرية في الشام أو في الأردن بين الأردن وفلسطين. قال وأصحاب الأيكة، والأيكة هي الشجرة أو الشجرة الملتفة غيظها، ومكان كانت أشجاره كثيفة وملتفة، أو شجرة كبيرة عالية كانوا يعبدونها، وهم أصحاب الأيكة أصحاب الشجرة. أرسل الله إليهم نبيا فدعاهم فلم يستجيبوا له فأهلكهم الله. وقيل إن أصحاب الأيكة أرسل إليهم شعيب، قيل أنه أرسل إليهم شعيب، والله أعلم يعني هذه الأمور. قال قتادة بلغني أن شعيب أرسل إلى أصحاب الرس وإلى أصحاب الأيكة، كان هاتين الأمتين أرسل إليهم شعيب، والله أعلم في ذلك. وأصحاب الرس وثمود نعم. قال وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، مر معنا ذكرهم، وهم أهل اليمن، منطقة أهل منطقة نعم هناك، ويقال أن تبع أسلم ورجع إليهم فأبوا أن يستسلموا وأن يسلموا معه ومنعوه من الدخول، فدعاهم فلم يستجيبوا فأهلكهم الله. وقوم تبع كل كذب الرسل، انتبهوا يا قريش يا كفار قريش يا من كفر من العرب، كل من سبق من هؤلاء الأمم اشتركوا في أنهم كذبوا الرسل ولم يؤمنوا بهم ولم يتبعوهم، فحق وعيد، أي فحق وعيدي، فوجب لهم الوعيد الذي وعدناهم إياه على كفرهم يعني العذاب، فحق وعيدي، فحق وعيدي عليهم، فحق الوعيد عليهم بالعذاب إن كذبوا، فكذبوا فنزل بهم العذاب وأهلكهم الله. ثم قال جل وعلا أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أفعينا يعني عجزنا عن الخلق الأول، هو أن خلقناكم أول مرة، أنتم أيها المنكرون نحن خلقناكم في المرة الأولى، أفعينا ما عجزنا ولا ضعفنا في الخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. هم الآن صار عندهم لبس وشك من إعادة خلقهم، خلقهم من جديد. طيب أنتم من خلقكم أول مرة؟ المرة الأولى من الذي خلقكم؟ هو الله. طيب ليش عندكم شك أنه يخلقكم مرة ثانية؟ ليش تنكرونه؟ وقد رأيتم خلقكم أول مرة ثم يعيد خلقكم مرة أخرى. قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، إخبار عن علمه المحيط بكل شيء، حتى مجرد الوسوسة اللي في نفسك الآن وانت جالس توسوس بشيء تفكر، أذنك ما سمعت ولسانك ما تكلم، هذه الوسوسة الذي يدور في النفس ويدور فيها الله يعلمه، فكيف بأعمالنا الظاهرة؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد أظهر الأقوال أنه ما يسمى الوديجان، الآن إذا ذبحت الذبيحة تجد عرقان يحيطان بالحلقوم، إذا الذبيحة لازم تقطع العرقين الوديجين، قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين هذا هو الحلقوم، عرقان محيطان بالحلقوم. لكن ما معنى ونحن أقرب إليه؟ قال ابن تيمية وابن كثير وابن عثيمين وغيره من أهل العلم، بل قال ابن تيمية وهذا هو المعروف عند السلف المتقدمين من المفسرين أن المراد هنا نحن أقرب إليه من حبل الوريد، المراد قرب الملائكة، قال المراد قرب الملائكة هنا، وليس هذا تأويل، بل القرآن يفسر من حبل الوريد إذا تلقى المتلقيان، حين يتلقى المتلقيان ففسره ما بعده، هذا ليس تأويلا. قالوا لأنه لو كان المراد بقرب الذات فهو قريب، سواء أقرب من حبل الوريد وأقرب من الرأس وأقرب من بقية الأعضاء، ما ذكرها الله عز وجل، المراد قرب الملائكة هنا. إذ يتلقى المتلقيان، حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، وهم ملك الحسنات وملك السيئات، وهما قعيد يعني قاعدين مترصدين. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا انتهى الوقت تقدم، أنا بتكلم حتى ينتهي الوقت. أيه ما خالف، كل شيء ينفع. ما يلفظ من قول، ما يتكلم بكلمة يا أخي إلا لديك رقيب عتيد، رقيب يراقبك، وهم ملكان، ملك على اليمين وملك على الشمال. عتيد معد مهيأ لذلك، حفيظ، ما يفوت شيء، ما يفوته شيء. وجاءت سكرة الموت بالحق، سمى سكرة الموت. لماذا؟ لأن السكرة هي ما يغطي العقل كالإغماء، فهو مثل الإغماء لشدة وقوعه على الجسد. وجاء سكرة الموت بالحق، قيل بالحق أي بالموت، هذا فيه نظر، وقيل بالحق يعني جاءك بالحق الذي كنت تنكره، فعند الموت خلاص تتبين الأمور، المسلم والكافر كل يرى الأمر على ما هو عليه. نعم. يقول جل وعلا وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الموت إذا نزل له سكرة، لأن كل عضو مشغول من قبله بهذا النازل الذي نزل. ذلك ما كنت منه تحيد، أنت الآن تحيد، تفر تهرب منه، كل إجراءاتك لا يا أخي ترى تموت، سوي كذا، أنت ما ينفعك، أنت لما دام الأجل ما جاء أنت في مأمن، لكن سيأتيك الموت، كل نفس ذائقة الموت، وهو ما كنت منه تحيد وتفر وتهرب وتهرب، فأعد العدة من الآن. قال جل وعلا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ينفخ إسرافيل في البوق وهو على هيئة القرن، وهنا المراد بها نفخة البعث، لأنه ينفخ نفخة الصاع فيموت من كان حيا، ثم ينفخ نفخة البعث فيحيا الجميع. ذلك يوم الوعيد يعني ذلك اليوم الذي وعدتم إياه وجعل موعدا هو قيام الساعة، كل سيقف هذا اليوم، كل سيرجع إلى الله. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، كل نفس جاءت معها سائق من الملائكة، سائق يسوقها إلى المحشر وشاهد يشهد عليها، لا تستطيع تتأخر ولا تستطيع تنكر. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، جنس الإنسان الكافر، لقد كنت في غفلة من هذا اليوم، من هذا أي من هذا اليوم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشفنا الغطاء الذي كان يغطي بصرك، فبصرك اليوم حديد يعني قوي حاد، تبصر الأمور على ما هي عليه، فصار بصرك حديدا يعني نافذ قوي تبصر. ثم قال جل وعلا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرينه الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا معه القرين، فعند ذلك يتبرأ القرين، يقول لا نعم هذا ما لدي عتيد، يقول هذا هو الملك القرين. الشيطان سيأتي قال قرينه ربنا ما أطغيته، لا القرين هنا هو الملك، لكن قالوا عبر بواحد وهو يريد القرينين وهما السائق والشهيد. وقال بعضهم بل المراد هنا القرين الشاهد الذي يشهد عليه بعمله وعنده كتاب عمله. قال قرينه هذا ما لدي عتيد، هذا ما لدي أعماله كلها عتيد يعني حاضر موجود لا يخفى منه شيء. ألقي في جهنم كل كفار عنيد، يقول الله عز وجل لهذين الملكين السائق والشهيد، ألقي في جهنم كل كفار كثير الكفر عنيد معاند للحق لا يتبعه مناع للخير. ومن صفاته أيضا أنه لا يؤدي ما عليه من الحقوق ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة، وهو مناع للخير معتد متجاوز للحدود فيما ينفق ويصرف وفي جميع أموره، معتدي متجاوز، مريب شاك في أمره، شاك في أمر الله، شاك في الرسالة، شاك في البعث، الذي جعل مع الله إلها آخر لأنه عبد إلها آخر مع الله من الأصنام والأوثان، فألقياه في العذاب الشديد، فاطرحاه في النار في العذاب الشديد المؤلم. قال قرينه ربنا ما أطغيته، وقرينه هنا هو شيطانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا معه قرين، فهنا يقول قرينه بين يدي الله ربنا ما أطغيته، أنا ليس هو أنا الذي جعله طاغيا، ولكن هو ولكن كان في ضلال بعيد، لكن كان مستعدا في ضلال بعيد عن الحق وعن قبول الإسلام، فهو كان مستعد. ولهذا الشيطان إبليس يقوم يخطب في أتباعه في النار، وأنا فقط دعوتكم واستجبتم لي، أنتم مستعدون أصلا. نسأل الله العافية والسلامة. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي، الله يقول لا تختصموا، لا تجادلوا عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، قدمت إليكم بالوعيد، أرسلت رسل وأنزلت كتب، وجاءكم من يأمركم وينهاكم ويدلكم على الحق ويحذركم من الشر، قدمت إليكم وأقمت الحجة عليكم. قال جل وعلا ما يبدل القول لدي وما أنا، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد، ما يبدل قولي، وأنا وعدت وقلت بأن من لقيني كافرا أدخلته النار، ومن لقيني مؤمنا أدخلته الجنة، وما أنا بظلام العبيد، أنا ما أظلمهم أيضا بما أنزله بهم من العذاب والنكال، هم الذين فعلوا ذلك، ما يظلم الله أحدا وإنما بأعمالهم يجازون. قال جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هذا يوم القيامة كما جاء في الحديث البخاري وغيره، قال أنه لا يزال يلقى في النار، يعني من الناس من الحجارة، وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد، أريد زيادة. قال فيضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قطن قطن، بعض الألفاظ قطني قطني، حسبي حسبي يكفيني ما أريد زيادة، فلا تزال تطلب حتى يضع الجبار فيها قدمه، فإن ذلك ينزوي بعضها إلى بعض وتخاف تقول خلاص يكفيني ما أريد زيادة، وهو تفسير لهذه الآية، وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أزلفت يعني قربت الجنة لهم غير بعيد منهم، سيدخلونها حالا. قال جل وعلا هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، هو الجنة ودخولها، هذا ما وعده الله لكل أواب، يعني تواب رجاء إلى الله دائم أكثر من التوبة والاستغفار، حفيظ يحفظ أمر الله ويحفظ أعماله التي وكل بها يأتي بها ولا يضيعها، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وهو الذي خشي وخاف من الرحمن، ولاحظ أنه قال خشية لأن الخشية إذا كانت عن علم، الخوف إذا كان عن علم يسمى خشية لأنه يعرف ربه وعنده علم، ولهذا سمى خوفه خشية، من خشي الرحمن بالغيب، نعم ما رأى ربه في هذه الدنيا، والله لا يمكن أن يرى في هذه الدنيا، لكن والله إنا نؤمن به ونخافه ونرجوه، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب مستسلم لله، منيب تواب رجاء، أناب إلى الله ورجع إليه، وقف عند حدوده، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ادخلوا الجنة بسلام وأنتم سالمين، لا يحصل لكم ما يحصل، لأن الجنة بابها يأتي عليها يوم، ولا ثمانية أبواب يأتي عليه يوم وهي كضيض من الزحام، لكن ما يتكسرون ولا يتدافعون حين الدخول، بسلام يدخلون الجنة آمنين، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ادخلوها بسلام سالمين من العذاب من الهموم من الغموم، وذلك يوم الخلود يعني ليس تدخلون وتخرجون منها، بل خالدين فيها أبدا، لهم ما يشاءون فيها كل ما تشتهيه أنفسهم سيجدونه إذا طلبوه أعطاهم الله. ولدينا مزيد وهو النظر إلى وجه الله الكريم كما صح بذلك الحديث. المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن ينظرون إلى وجه ربهم في الجنة. قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. كم هنا للتكثير، كم أهلكنا قبل قومه وقبل قريش من قرن، قرون وأمم كثيرة متتالية، هم أشد بطشا أشد قوة منكم يا قريش، فما أغرد عنهم قوتهم، وذلك أهلكناهم وأنتم أضعف منهم. هم أشد بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، فنقب هؤلاء القوم هذه الأمم، ذهبوا هنا وهنا وهنا وزرعوا وحرثوا لكن ما في محيص ما في محيط، جاءهم الموت وجاءهم العذاب وأهلكهم الله. قال ابن كثير هل من مفر هل من نعم، قال فنقبوا في البلاد، قال ابن عباس أثروا فيها، وقال مجاهد ضربوا في الأرض، وقال قتادة فساروا في البلاد أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما قفتم أنتم فيها. قال بهل من محيص، لا ما كان لهم محيص ولا محيط ولا مفر، رغم أنهم نقبوا في البلاد وذهبوا وجاءوا لقوا حتفهم وجاءهم العذاب لا محيد عنه، وأنتم مثلهم إن لم تتوبوا، فالموت في الطريق والعذاب في الطريق لمن كفر بالله. إن في ذلك لذكرى، في ذلك عبرة وعظة، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كان له قلب يعقل فيه وله سمع يسمع وينتفع بما يسمع وهو شهيد حاضر القلب، حاضر القلب ما يستمع الكلام وهو ساهٍ لاهٍ، فالقلب وفق والأذن تسمع وتنتفع وتعقل ما تسمع، وهو حاضر شهيد حاضر ليس بساهٍ ولا لاهٍ. ولقد نعم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يمدح نفسه ويبين قدرته أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب، اللغوب هو التعب والإعياء، وهذا رد على اليهود الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فتعب فاستراح يوم السبت، سمونه يوم الراحة، قبحهم الله كذبهم الله، وما مسنا من لغوب. وهذه من أخبار بني إسرائيل التي ردها القرآن، ردها الله وأبطلها لأنه لا يعجزه شيء جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاصبر يا نبينا على ما يقولون، لابد سيقول أهل الشر والكفر سيقول لك كلام نابئ سيء، يذمونك يقدحون في دينك يقدحون في عقلك يقدحون في كل شيء. هذه سنة الله أيها الدعاة إلى الله، إذا بدأتم بالدعوة الصحيحة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا على ما يقوله لكم المدعوين من الأمور التي تكرهون ولا بد منها. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يقال فيها ما قيل في الآية السابقة، من العلماء من قال سبحوا المراد به التسبيح، ولهذا يشرع الإنسان يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح، سبحان الله وبحمده 100 مرة في المساء. وقال بعضهم المراد به صلاة الفجر وصلاة العصر. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وقبل الغروب وهي صلاة المغرب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، ومن الليل فسبحه أي فصلي له وقم الليل. وقال بعضهم من الليل يسبحه المراد الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد الفجر. وأدبار السجود قالوا هذا يرشح أن التسبيح هنا المراد به لفظ التسبيح، لأن النبي شرع أدبار السجود، السجود جزء من الصلاة، يعني أدبار الصلوات شرع النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح. لما جاءه بعض الصحابة قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتموهم، قالوا نعم، ألا تسبقون دبر كل صلاة 33 وتحمدون دبر كل صلاة 33 وتكبرون 33؟ فلا شك أنها محتملة، وهذا كله خير. وعلى كل حال الإنسان في باب الأذكار التسبيح وغيره يلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا جاء مجملا وجاءت السنة مفصلة ومبينة، فالإنسان يعمل بالسنة لأن النبي يبين القرآن ويفسره. والحمد لله الذي أتممنا هذه السورة، وأنا وعدتكم وبقي الآن 4 دقائق وعدتكم بأن أذكر لكم آيات السكينة، وأنقل لكم ما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 470. قال نعم باقي شيء؟ ايش بقي؟ اي معلش، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، اي استمع يا نبينا يوم ينادي المنادي. قالوا ذلك ملك ينادي على الناس كما قال ابن كثير. قال كعب الأحبار يأمر الله ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. من مكان قريب يسمعونه وليس بعيدا عنهم، يوم يسمعون الصيحة، والمراد بها صيحة الصعق، صيحة النفخ البعث، فيصيح إسرافيل ينفخ فيقوم الناس لرب العالمين بالحق، وهي صيحة بالحق الذي وعد الله به وهو قيام الساعة. ذلك يوم الخروج، أي ذلك يوم تخرجون من قبوركم، ما يتأخر منكم أحد، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. الله جل وعلا هو المحيي وحده لا شريك له، أحيا الخلق، وهو المميت الذي يميتهم، وإليه مصيرهم ومرجعهم، وهذا إثبات أيضا لحياتهم، فيحييهم ويرجعون إليه ويصيرون إليه، فيجازي كل عامل بعمله. يوم تشق الأرض عنهم سراعا، إلينا المصير، مرجعكم إلينا متى؟ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يوم تنشق الأرض وتنفطر عن الأموات، ويخرجون مسرعين كما قال جل وعلا: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، كما كانوا يفعلون إلى أصنام في الدنيا، يخرجون مسرعين، سيخرجون من قبورهم مسرعين ما يتأخر منهم أحد. ذلك حشر علينا يسير، لأن الله قدير ما يعجزه شيء. فحشرهم أي جمعهم وأخرجهم من الأرض حينما تشق عنهم ووقوفهم بين أيدينا، كل ذلك علينا يسير هين، لأن الله لا يعجزه شيء، نحن أعلم بما يقولون. قال الله عز وجل لنبي: نحن أعلم بما يقولون، نعلمه ونسمعه ونحصيه عليهم، وما أنت عليهم بجبار، لست جبارا عليهم تجبرهم على الاهتداء وعلى الإيمان وتقهرهم عليه. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لكن أنت عليك التذكير، إن عليك إلا البلاغ، فأنت ما تجبر الناس على الهداية ولا تلزمهم، هذا إلى الله، لكن أنت عليك النذارة، وخاصة بهذا القرآن العظيم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر بالقرآن وخوف وعيد الذي يخاف وعيدي، وما توعدت به أهل الكفر والشر من العذاب الشديد. ونكون بهذا انتهينا، بقي شيء؟ طيب أظن الوقت ما هو تقريبا 20 دقيقة، لكن أنا أبا أختصر لكم بس أوجز إيجاز إن شاء الله دقيقة أنتهي. ذكر ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 470، قال: ذكر الله سبحانه السكينة في كتابه في 6 مواضع. الأول في قوله: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، سورة البقرة 248. والثاني قوله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، سورة التوبة آية 26. الثالث قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، التوبة آية 40. الرابع قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، سورة الفتح آية 4. الموضع الخامس: قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح آية 18. والموضوع السادس والأخير قال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. سورة الفتح آية 26. قال ابن القيم وكان شيخ الإسلام إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة. وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة. قال فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي اقرأوا آيات السكينة. قال ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبة أي علة. قال ابن القيم وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. أسأل الله عز وجل أن ينزل علينا وإياكم السكينة وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا جميعا ويتقبل منا ويختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ثم ننتهي إلى سورة قاف وهي آخر سورة معنا في هذه الدورة المباركة. فنقول المقدمات التي تذكر بين يديها أول أسماؤها تسمى سورة قاف وهذا الاسم الذي اشتهرت به وتسمى سورة الباسقات أخذا من قوله جل وعلا والنخل باسقات ونوعها مكية كلها. قال ابن عطية بإجماع المتأولين. وقال ابن عباس يستثنى آية ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا يحتاج إلى أولا صحة عن ابن عباس والأمر الثاني دليل على أنها نزلت في المدينة نزلت بعد الهجرة. لكن والله أعلم أن ابن عباس نظر إلى أن هذا كلام اليهود خلق الخلق في ستة أيام مرتاح في اليوم السابع يوم السبت. لكن يمكن أن يخبر الله عز وجل عنه قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ترتيبها في النزول فهي السورة الرابعة والثلاثون في ترتيب نزول السور. تلاحظون أن أرقام السور المدنية أنها كثيرة يعني عددها يقول عدد السورة كذا غالبا قريب من المئة أو قبل المئة. والمكية دائما متقدمة الأعداد لأن امرأة التنزيل إن المدني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فتلك السور نزلت قبلها. هنا قال 34 هي 34 في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد ونزلت بعد سورة المرسلات وقبل سورة لا أقسم بهذا البلد. وعدد آياتها 45 آية بالإجماع ما في خلاف. ثم تعرض المؤلف إلى مسألة مهمة وهي المفصل. ما هو المفصل؟ المفصل هو الآيات أو هي السور التي آياتها قصيرة في الغالب وهي من سورة قاف أو من سورة الحجرات. جاء في حديث لكن في سنده ضعف حديث أوس بن حذيفة وفيه أنه سئل الصحابة كيف تحزبون القرآن فقالوا في 3 و7 و9 و11 و13 والمفصل في 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل وجزء المفصل. إذا عددتها، إذا جئت تعد القرآن، تعد السور، إن بدأت بسورة الفاتحة يكون أول مفصل الحجرات، وإن بدأت من سورة البقرة فأول المفصل قاف، وعليه الجمهور. الجمهور أن المفصل هي السور بدءا من سورة قاف إلى سورة الناس، والمفصل له طوال وقص وأوساط وقصار، فطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة النبأ، هذا طوال المفصل، وأوساطه من سورة النبأ عما يتساءلون إلى سورة الضحى، إلى سورة الضحى، وقصاره من سورة الضحى إلى الناس، هذا هو المفصل. ولهذا أكثر الصلاة تكون في المفصل. الفقهاء لما يذكرون الصلاة، السورة تقرأ في الصلاة، يذكرون أوساط المفصل، إلا الفجر في طوال المفصل. إذن قاف هي أول مفصل. وتعرض ابن كثير، وهذا شيء غريب منه رحمه الله، إلى الأقوال الإسرائيلية التي قيلت فيه قاف، مع أنه يقرر أن الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها، لكن هنا ذكر قيل إنه جبل، وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، وأطال فيه بلا يعني فائدة من ورائه. قاف القرآن المجيد، القرآن المجيد أي الرفيع القدر، وقيل الكريم العظيم، وقيل المجيد ذو مجد وشرف على سائر الكتب المنزلة، وكلها حق. والقرآن المجيد أقسم الله بالقرآن لأهميته، والله لا يقسم إلا بشيء عظيم، لكن أين جواب القسم؟ يعني مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب القسم. لكن هنا قاف القرآن المجيد، بل عجبوا من العلماء من قال جواب القسم هو قوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، والقرآن المجيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وقال بعضهم بل جواب القسم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال بعضهم هو محذوف تقديره لتبعثن، وكان غير هذا. واختار ابن كثير والأمين الشنقيطي وشيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم أن جواب القسم مفهوم من الآيتين اللتين جاءت بعد القسم، فقال قاف القرآن المجيد بل عجب أن جاء منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيذا متنا. إذن جواب القسم والقرآن المجيد إن محمدا لرسول من لدن الله وإنكم ستبعثن يوم القيامة، فهو مفهوم من الكلام من الآيتين التاليتين، وهذا هو الأظهر والله أعلم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجبوا فقالوا الكافرون هذا شيء عجيب، كما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، ويدل عليه صراحة في حق النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. إذن تعجبوا كيف يبعث رجل منا ويقول رسول من رب العالمين، وهذا من جهلهم، وإلا النبي آخر الأنبياء وآخر الرسل، سبقه جم غفير والأمم كلها تقر به، هذا لسفة عقولهم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وهو النبي، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، يأتي رجل منا، أن يأتي رجل منا برسالة الله إلينا. ثم قال عنهم أيضا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، أيضا هذا إنكار منهم للبعث، أئذا متنا وكنا ترابا فنيت عظامنا ولحومنا وأكلتها الأرض في رجع جديد نرجع مرة ثانية من جديد، ينكرون هذا. قال الله جل وعلا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. نحن الذي تنقصه الأرض منهم والذي تأكله من أبدانهم وما تفتت منهم وما ذهب في الأرض قد علمنا كل ما نقص من أجسامهم وأبدانهم قد علمناه. فمن كان عليما بهذا النقص الذي يحصل للأبدان أليس بقادر على أن يحيي الموتى مرة أخرى؟ الجواب بلى. وعندنا كتاب حفيظ قيل مرد به كتاب الأعمال وقيل مرد به اللوح المحفوظ، فهذا كله محفوظ عند الله عز وجل في كتاب، وهذا دليل على كمال قدرته جل وعلا. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، بل هنا للإضراب الانتقالي أضرب عن الكلام السابق وانتقل إلى موضوع جديد، ويحتمل بالحقيقة أنه إضراب إبطالي لأنه يتضمن إبطال قولهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم، والحق هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق من وجوب عبادة الله وحده لا شريك له من الإيمان بالبعث والنشور. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مختلط، مريج مختلط عليهم الأمر. ولهذا يقول ابن كثير وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل. والمريج المختلف المضطرب الملتبس المنكر، هذا هو المريج، أمرهم مختلف، اختلطت الأمور عليهم، ما عندهم يقين، ما ينطلقون من علم، قال الله قال رسوله، ما عندهم بينة، ما عندهم أثارة من علم، فأمورهم مختلطة، هذا ذم لهم. ثم قال جل وعلا أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لهم فروج. هذا يبين لهم من الآيات التي تدل على قدرة الله على الخلق، فمن خلق السماوات والأرض قادر على خلق ابن آدم، بل من خلق ابن آدم ثم أماته قادر على خلقه مرة أخرى وبعثه مرة أخرى. وكما ذكرت قبل مدة أنه يستفاد يا أخوان خاصة الإخوة الذين يبتلون بمن لا يؤمن بغير المؤمنين بالكفار، يعتنون بالأدلة العقلية التي ذكرها القرآن دامغة مسكتة ما أحد يستطيع يردها، تقرأ فيها وتتأمل. قال جل وعلا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، بناها بناء محكم وزيناها بالكواكب والنجوم وما لها من فروج ما لها من شقوق، كما قال جل وعلا في سورة الملك الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ترى الشقوق فيه ثم ارجع البصر كرتين، يعني كرة بعد كرة حتى يتأكد ان فيه فطور شقوق، لكن النتيجة ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ذليل متحسر ما وجد شقوق ولا وجد فطور في السماء، هذا على كمال الله عز وجل. قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأمتنا فيها من كل زوج بهيج، أيضا أفلا ينظرون إلى الأرض كيف مددناها. قال ابن كثير وسعناها وفرشناها، وقال ابن جرير مددناها أي بسطناها، انظر إلى انبسط هذه الأرض بالآلاف آلاف الأميال والكيلوات تمشي، ما الذي بسطها هكذا؟ هو الله. حنا من يبني عمارة كبيرة طولها 400 متر أو نصف كيلو كل يتعجب منها، طيب الذي خلق الأرض كلها وبسطها وجعل فيها الجبال وجعل، هو العظيم وهو القادر على كل شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فكيف ينكر البعث؟ قال جل وعلا وألقينا فيها رواسي وهي الجبال، ألقى فيها الجبال جعلها أوتادا لها ترسيها حتى لا تضطرب ولا تزلزل، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. قال ابن كثير أي وأنبتنا في الأرض، قال أي من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع. وقال غيره من كل زوج بهيج من كل نبات حسن المنظر، إن هذا هو البهيج يبهج النفس منظره جميل. وأظن الأيام ذي تعرفون الأرض كيف ازدانت بالربيع، منظر يبهج النفس، مع أن بالأمس كانت صحراء قاحلة إذا مرت بها لا ترى إلا الأتربة تطاير منها، بعد هذا الربيع صار منظرها جميل. الذي فعل بها ذلك وأنبت النبات فيها قادر على إنبات الإنسان وخلقه وإعادة خلقه مرة أخرى. قال تبصرة، جعلنا ذلك تبصر ليتبصر بها الناس، يأخذ منها آية يكونون على بصيرة يعرفون أن الله قادر على البعث وأن البعث حق، وهذا يتبصرون في حالهم وأن حال النعمة التي مدهم الله بها. وذكرى أيضا ليتذكروا بها ويتعظوا، فيعرفون أن القادر عليها ومن فعل ذلك قادر على إعادة الخلق وبعثهم يوم القيامة. لكن لكل عبد منيب، لكل عبد خاضع خائف وجل رجاع إلى الله، هذا الذي يتذكر منيب إلى الله رجاع خاضع خائف ما هو متكبر ولا معرض. قال جل وعلا ونزلنا من السماء ماء مباركا، والسماء هنا مراد به السحاب، لأن كل ما علاك في اللغة، في اللغة كل ما علاك فهو سحاب، فالسقف هذا سحاب سماء، كل ما علاك فهو سماء، فهذا السقف الذي فوق الآن هذا سماء بالنسبة لنا، والسماء هنا مراد به السحاب، لأن السماء الدنيا بينه وبين الأرض مسيرة 500 سنة، فالمراد بالسماء هنا السحاب، لأنه لغة سماء فوقنا يعلونا. ونزلنا من السماء ماء مباركا أي كثير البركة لانتفاع الناس به في غالب أمورهم. هذا الماء مبارك يشرب منه بنو آدم ودوابهم وبهائمهم، تنبت زروعهم، ما يستطيع أحد يستغني عن الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، سبحان الله، كل شيء أحياه الله من الماء، فهو ماء مبارك. فأنبتنا به يعني أنزلنا من السماء ماء وجعلناه مباركا وأنبتنا به جنات وحب الحصيد، أنبتنا به جنات بساتين، بساتين ذات أشجار كثيرة، وحب الحصيد أي ما يحصد من الحبوب، والمراد به حبوب الزرع، الحبوب مثل حب البر الشعير والحنطة وغير ذلك. قالوا والمعنى حب الحصيد هو ما يقتات به ويحصد من الحبوب، والمعنى وحب الزرع الحصيد، يعني هذا غير، هذا غير الجنات، غير الأشجار الطويلة، فامتن الله به لأن المنة به عظيمة، ما أكل الناس كلها منهم، والجنات تأكل منها الدواب، لكن بنو آدم يأكلون الحبوب، هذا هو الأصل. قال جل وعلا والنخل باسقات لها طلع نضيد، قال والنخل باسقات يعني طوال شاهقات لها طلع نضيد أي متراكبا بعضه فوق بعض، هذا كل نراه، انظر طلع النخلة كيف تكون، طلع نضيد فوق بعضه، يمكن القنو الواحد يمكن فيه 1000 حبة أو 100 حبة أو 200 حبة، بعضها فوق بعض في شكل عجيب. قال جل وعلا رزقا للعباد، كل ذلك الذي فعلناه، وقيل بل المطر رزقا للعباد، وهذا الأظهر أنه المطر، لأنه قال بعده وأحيينا به بلدة ميتا، فهذا المطر المبارك الذي أنبت الله به الجنات وحب الحصيد رزقا للعباد، جعل الله رزقا، رزق العباد به ومن به عليهم، وأحيينا به بلدة ميتة، وأحيا به أرضا ميتة كانت ميتة خاشعة يابسة صحراء قاحلة، فإذا جاء المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك الخروج، هذه الأرض أمامكم ما فيها شيء، نزل عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من جميع أنواع النباتات، مثل ذلك إخراجكم، كما أخرجنا هذه النباتات من هذه الأرض نخرجكم من الأرض أنتم مرة أخرى، ننشركم ونعيدكم ليوم الحساب. دلة عقلية على تقرير البعث والمعاد. ثم قال سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. ذكر أن قومك قد كذبت قبلهم أمم، وهم قوم نوح وأصحاب الرس، وأصحاب الرس يقال إنهم في أرض يقال لها ثلج من أرض اليمامة، يقال الرس هنا بئر، بئر وضعوا نبيهم فيها فدفنوه فيها فأهلكهم الله، ولم يرد التفصيل في ذلك أكثر من هذا، لكن أهلكهم الله. وأصحاب الرس وثمود وهم قوم صالح، وعاد وفرعون، عاد قوم هود وفرعون قوم موسى ومعه، وإخوان لوط، إخوان لوط هنا الأخوة أخوة النسب ليست أخوة الإيمان، فالمراد إخوان لوط من جهة النسب الذين أهلكهم الله وأهلكهم في بحيرة الطبرية في الشام أو في الأردن بين الأردن وفلسطين. قال: وأصحاب الأيكة، والأيكة هي الشجرة أو الشجرة الملتف غيظها، ومكان كانت أشجاره كثيفة وملتفة، أو شجرة كبيرة عالية كانوا يعبدونها، وهم أصحاب الأيكة أصحاب الشجرة. أرسل الله إليهم نبيا فدعاهم فلم يستجيبوا له فأهلكهم الله. وقيل إن أصحاب الأيكة أرسل إليهم شعيب، قيل أنه أرسل إليهم شعيب، والله أعلم يعني هذه الأمور. قال قتادة: بلغني أن شعيب أرسل إلى أصحاب الرس وإلى أصحاب الأيكة، كان هاتين الأمتين أرسل إليهم شعيب، والله أعلم في ذلك. وأصحاب الرس وثمود، نعم، قال: وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، مر معنا ذكرهم، وهم أهل اليمن، منطقة أهل منطقة، نعم، هناك، ويقال أن تبع أسلم ورجع إليهم فأبوا أن يستسلموا وأن يسلموا معه ومنعوه من الدخول، فدعاهم فلم يستجيبوا فأهلكهم الله. وقوم تبع كل كذب الرسل، انتبهوا يا قريش، يا كفار قريش، يا من كفر من العرب، كل من سبق من هؤلاء الأمم اشتركوا في أنهم كذبوا الرسل ولم يؤمنوا بهم ولم يتبعوهم، فحق وعيد، أي فحق وعيدي، فوجب لهم الوعيد الذي وعدناهم إياه على كفرهم، يعني العذاب، فحق وعيدي، فحق وعيدي عليهم، فحق الوعيد عليهم بالعذاب إن كذبوا، فكذبوا فنزل بهم العذاب وأهلكهم الله. ثم قال جل وعلا: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا يعني عجزنا عن الخلق الأول، هو أن خلقناكم أول مرة، أنتم أيها المنكرون نحن خلقناكم في المرة الأولى، أفعينا ما عجزنا ولا ضعفنا في الخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هم الآن صار عندهم لبس وشك من إعادة خلقهم، خلقهم من جديد. طيب أنتم من خلقكم أول مرة؟ المرة الأولى من الذي خلقكم؟ هو الله. طيب ليش عندكم شك أنه يخلقكم مرة ثانية؟ ليش تنكرونه؟ وقد رأيتم خلقكم أول مرة ثم يعيد خلقكم مرة أخرى. قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إخبار عن علمه المحيط بكل شيء، حتى مجرد الوسوسة اللي في نفسك الآن، وإن جالس توسوس بشيء تفكر، أذنك ما سمعت ولسانك ما تكلم، هذه الوسوسة الذي يدور في النفس ويدور فيها الله يعلمه، فكيف بأعمالنا الظاهرة؟ ولقد خلق الإنسان ونحن ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد أظهر الأقوال أنه ما يسمى الوديجان. الآن إذا ذبحت ذبيحة تجد عرقان يحيطان بالحلقوم، إذا الذبيحة لازم تقطع العرقين الوديجين. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين هذا هو الحلقوم، عرقان محيطان بالحلقوم. لكن ما معنى ونحن أقرب إليه؟ قال ابن تيمية وابن كثير وابن عثيمين وغيره من أهل العلم، بل قال ابن تيمية وهذا هو المعروف عند السلف المتقدمين من المفسرين، أن المراد هنا نحن أقرب إليه من حبل الوريد، المراد قرب الملائكة. قال المراد قرب الملائكة هنا، وليس هذا تأويل، بل القرآن يفسر من حبل الوريد إذا تلقى المتلقيان، حين يتلقى المتلقيان ففسره ما بعده، هذا ليس تأويلا. قالوا لأنه لو كان المراد به قرب الذات فهو قريب، سواء أقرب من حبل الوريد وأقرب من الرأس وأقرب من بقية الأعضاء، ما ذكرها الله عز وجل. المراد قرب الملائكة هنا، إذ يتلقى المتلقيان، حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، وهم ملك الحسنات وملك السيئات، وهما قعيد يعني قاعدين مترصدين. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا انتهى الوقت إذا انتهى الوقت تقدم، أنا بتكلم حتى ينتهي الوقت، أي ما يخالف كل شيء ينفع. ما يلفظ من قول، ما يتكلم بكلمة يا أخي إلا لديك رقيب عتيد، رقيب يراقبك، وهم ملكان، ملك على اليمين وملك على الشمال. عتيد معد مهيأ لذلك، حفيظ، ما يفوت شيء، ما يفوته شيء. وجاءت سكرة الموت بالحق، سمى سكرة الموت، لماذا؟ لأن السكرة هي ما يغطي العقل كالإغماء، فهو مثل الإغماء لشدة وقوعه على الجسد. وجاء سكرة الموت بالحق، قيل بالحق أي بالموت، هذا في نظر، وقيل بالحق يعني جاءك بالحق الذي كنت تنكره، فعند الموت خلاص تتبين الأمور، المسلم والكافر كل يرى الأمر على ما هو عليه. نعم. يقول جل وعلا وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الموت إذا نزل له سكرة، لأن كل عضو مشغول من قبله بهذا النازل الذي نزل، ذلك ما كنت منه تحيد. أنت الآن تحيد، تفر، تهرب منه، كل إجراءاتك لا يا أخي ترى تموت، سوي كذا، أنت ما ينفعك، أنت لما دام الأجل ما جاء أنت في مأمن، لكن سيأتيك الموت، كل نفس ذائقة الموت، وهو ما كنت منه تحيد وتفر وتهرب وتهرب، فأعد العدة من الآن. قال جل وعلا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ينفخ إسرافيل في البوق وهو على هيئة القرن، وهنا المراد بها نفخة البعث، لأنه ينفخ نفخة الصاع فيموت من كان حيا، ثم ينفخ نفخة البعث فيحيا الجميع. ذلك يوم الوعيد يعني ذلك اليوم الذي وعدتم إياه وجعل موعدا، هو قيام الساعة، كل سيقف هذا اليوم، كل سيرجع إلى الله، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، كل نفس جاءت معها سائق من الملائكة، سائق يسوقها إلى المحشر وشاهد يشهد عليها، لا تستطيع تتأخر ولا تستطيع تنكر. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، جنس الإنسان الكافر، لقد كنت في غفلة من هذا اليوم، من هذا أي من هذا اليوم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، كشفنا الغطاء الذي كان يغطي بصرك، فبصرك اليوم حديد يعني قوي حاد، تبصر الأمور على ما هي عليه، فصار بصرك حديدا يعني نافذ قوي يبصر. ثم قال جل وعلا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرينه الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا معه القرين، فعند ذلك يتبرأ القرين يقول لا نعم هذا ما لدي عتيد، يقول هذا هو الملك القرين. الشيطان سيأتي قال قرينه ربنا ما أطغيته، لا القرين هنا هو الملك، لكن قالوا عبر بواحد وهو يريد القرينين وهما السائق والشهيد، وقال بعضهم بل المراد هنا القرين الشاهد الذي يشهد عليه بعمله وعنده كتاب عمله. قال قرينه هذا ما لدي عتيد، هذا ما لدي أعماله كلها عتيد يعني حاضر موجود لا يخفى منه شيء. ألقي في جهنم كل كفار عنيد، يقول الله عز وجل لهذين الملكين السائق والشهيد ألقي في جهنم كل كفار كثير الكفر عنيد معاند للحق لا يتبعه مناع للخير. ومن صفاته أيضا أنه لا يؤدي ما عليه من الحقوق ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة، فهو مناع للخير معتد متجاوز للحدود فيما ينفق ويصرف وفي جميع أموره، معتدي متجاوز مريب شاك في أمره، شاك في أمر الله، شاك في الرسالة، شاك في البعث، الذي جعل مع الله إلها آخر لأنه عبد إلها آخر مع الله من الأصنام والأوثان، فألقياه في العذاب الشديد فاطرحاه في النار في العذاب الشديد المؤلم. قال قرينه ربنا ما أطغيته، وقرينه هنا هو شيطانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا معه القرين، فهنا يقول قرينه بين يدي الله ربنا ما أطغيته، أنا ليس هو أنا الذي جعله طاغيا، ولكن هو ولكن كان في ضلال بعيد، لكن كان مستعدا في ضلال بعيد عن الحق وعن قبول الإسلام، فهو كان مستعد. ولهذا الشيطان إبليس يقوم يخطب في أتباعه في النار وأنا فقط دعوتكم استجبتم لي، أنتم مستعدون أصلا، نسأل الله العافية والسلامة. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي، الله يقول لا تختصموا لا تجادلوا عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، قدمت إليكم بالوعيد، أرسلت رسل وأنزلت كتب وجاءكم من يأمركم وينهاكم ويدلكم على الحق ويحذركم من الشر، قدمت إليكم وأقمت الحجة عليكم. قال جل وعلا ما يبدل القول لدي وما أنا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد، ما يبدل قولي، وأنا وعدت وقلت بأن من لقيني كافرا أدخلته النار ومن لقيني مؤمنا أدخلته الجنة، وما أنا بظلام العبيد، أنا ما أظلمهم أيضا بما أنزله بهم من العذاب والنكال، هم الذين فعلوا ذلك، ما يظلم الله أحدا وإنما بأعمالهم يجازون. قال جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هذا يوم القيامة كما جاء في الحديث البخاري وغيره، قال أنه لا يزال يلقى في النار يعني من الناس من الحجارة، وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد، تريد أريد زيادة. قال فيضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قطن قطن، بعض الألفاظ قطني قطني، حسبي حسبي يكفيني ما أريد زيادة، فلا تزال تطلب حتى يضع الجبار فيها قدمه، فإن ذلك ينزوي بعضها إلى بعض وتخاف تقول خلاص يكفيني ما أريد زيادة، هو تفسير لهذه الآية، وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أزلفت يعني قربت الجنة لهم غير بعيد منهم سيدخلونها حالا. قال جل وعلا هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، والجنة ودخولها هذا ما وعده الله لكل أواب يعني تواب رجاء إلى الله دائم أكثر من التوبة والاستغفار، حفيظ يحفظ أمر الله ويحفظ أعماله التي وكل بها يأتي بها ولا يضيعها، من خشي الرحمن الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وهو الذي خشي وخاف من الرحمن. ولاحظ أنه قال خشية، لأن الخشية إذا كانت عن علم، الخوف إذا كان عن العلم يسمى خشية، لأنه يعرف ربه وعنده علم، ولهذا سمى خوفه خشية. من خشي الرحمن بالغيب، نعم ما رأى ربه في هذه الدنيا، والله لا يمكن أن يرى في هذه الدنيا، لكن والله إنا نؤمن به ونخافه ونرجوه. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، مستسلم لله، منيب تواب رجاء، أناب إلى الله ورجع إليه، وقف عند حدوده. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ادخلوا الجنة بسلام وأنتم سالمين، لا يحصل لكم ما يحصل، لأن الجنة بابها يأتي عليها يوم ولا لا ثمانية أبواب، يأتي عليه يوم وهي كبيض من الزحام، لكن ما يتكسرون ولا يتدافعون حين الدخول، بسلام يدخلون الجنة آمنين. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ادخلوها بسلام سالمين من العذاب من الهموم من الغموم، وذلك يوم الخلود يعني ليس تدخلون وتخرجون منها، بل خالدين فيها أبدا، لهم ما يشاءون فيها، كل ما تشتهي أنفسهم سيجدونه إذا طلبوه أعطاهم الله، ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله الكريم كما صح في ذلك الحديث. المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم، صلى الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن ينظرون إلى وجه ربهم في الجنة. قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، كم هنا للتكرير، كم أهلكنا قبل قومه وقبل قريش من قرن، قرون وأمم كثيرة متتالية، هم أشد بطشا أشد قوة منكم يا قريش، فما أغرد عنهم قوتهم، وذلك أهلكناهم وأنتم أضعف منهم، هم أشد بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، فنقب هؤلاء القوم هذه الأمم، ذهبوا هنا وهنا وهنا وزرعوا وحرثوا لكن ما في محيص ما في محيط، جاءهم الموت وجاءهم العذاب وأهلكهم الله. قال ابن كثير هل من مفر هل من ما؟ نعم قال فنقبوا في البلاد، قال ابن عباس أثروا فيها، وقال مجاهد ضربوا في الأرض، وقال قتادة فساروا في البلاد أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها. قال فهل من محيص؟ لا ما كان لهم محيص ولا محيط ولا مفر، رغم أنهم نقبوا في البلاد وذهبوا وجاءوا لقوا حتفهم وجاءهم العذاب لا محيد عنه، وأنتم مثلهم إن لم تتوبوا، فالموت في الطريق والعذاب في الطريق لمن كفر بالله. إن في ذلك لذكرى، في ذلك عبرة وعظة، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كان له قلب يعقل فيه وله سمع يسمع وينتفع بما يسمع، وهو شهيد حاضر القلب حاضر القلب، ما يستمع الكلام وهو ساهٍ لاهٍ، فالقلب يفطر والأذن تسمع وتنتفع وتعقل ما تسمع، وهو حاضر شهيد حاضر ليس بساهٍ ولا لاهٍ. ولقد نعم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يمدح نفسه ويبين قدرته أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب، اللغوب هو التعب والإعياء، وهذا رد على اليهود الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فتعب فاستراح يوم السبت، سمونه يوم الراحة، قبحهم الله كذبهم الله، وما مسنا من لغوب، وهذه من أخبار بني إسرائيل التي ردها القرآن، ردها الله وأبطلها لأنه لا يعجزه شيء جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فاصبر يا نبينا على ما يقولون، لابد سيقول أهل الشر والكفر سيقول لك كلام نابئ سيء، يذمونك يقدحون في دينك يقدحون في عقلك يقدحون في كل شيء، هذه سنة الله أيها الدعاة إلى الله، إذا بدأتم بالدعوة الصحيحة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا على ما يقوله لكم المدعوين من الأمور التي تكرهون ولا بد منها. اصبر على ما يقولونها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يقال فيها ما قيل في الآية السابقة من العلماء من قال سبحوا المراد به التسبيح، ولهذا يشرع الإنسان يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح، سبحان الله وبحمده 100 مرة في المساء. وقال بعضهم المراد به صلاة الفجر وصلاة العصر. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وقبل الغروب وهي صلاة المغرب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ومن الليل فسبحه أي فصلي له وقم الليل. وقال بعضهم من الليل يسبحه المراد الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد الفجر. وأدبار السجود قالوا هذا يرشح أن التسبيح هنا المراد به لفظ التسبيح، لأن النبي شرع أدبار السجود، السجود جزء من الصلاة، يعني أدبار الصلوات شرع النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح. لما جاءه بعض الصحابة قالوا ذهب أهل الأجور أهل الدثور بالأجور، قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتموهم؟ قالوا نعم. قال تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون دبر كل صلاة 33 وتكبرون 33. فلا شك أنها محتملة، وهذا كله خير. وعلى كل حال الإنسان في باب الأذكار التسبيح وغيره يلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا جاء مجملا وجاءت السنة مفصلة ومبينة، فالإنسان يعمل بالسنة لأن النبي يبين القرآن ويفسره. والحمد لله الذي أتممنا هذه السورة. وأنا وعدتكم وبقي الآن 4 دقائق وعدتكم بأن أذكر لكم آيات السكينة، وأنقل لكم ما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 470. قال نعم باقي شيء؟ ايش بقي؟ اي معلش. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، اي استمع يا نبينا يوم ينادي المنادي. قالوا ذلك ملك ينادي على الناس كما قال ابن كثير. قال كعب الأحبار يأمر الله ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء من مكان قريب يسمعونه وليس بعيدا عنهم. يوم يسمعون الصيحة، والمراد بها صيحة الصعق، صيحة النفخ البعث، فيصيح إسرافيل ينفخ فيقوم الناس لرب العالمين بالحق، وهي صيحة بالحق الذي وعد الله به وهو قيام الساعة. ذلك يوم الخروج، أي ذلك يوم تخرجون من قبوركم، ما يتأخر منكم أحد، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. الله جل وعلا هو المحيي وحده لا شريك له، أحيا الخلق، وهو المميت الذي يميتهم، وإليه مصيرهم ومرجعهم، وهذا إثبات أيضا لحياتهم، فيحييهم ويرجعون إليه ويصيرون إليه، فيجازي كل عامل بعمله. يوم تشق الأرض عنهم سراعا، إلينا المصير، مرجعكم إلينا متى؟ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يوم تنشق الأرض وتنفطر عن الأموات ويخرجون مسرعين، كما قال جل وعلا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، كما كانوا يفعلون إلى أصنامهم في الدنيا، يخرجون مسرعين، سيخرجون من قبورهم مسرعين ما يتأخر منهم أحد. ذلك حشر علينا يسير، لأن الله قدير ما يعجزه شيء. فحشرهم أي جمعهم وأخرجهم من الأرض حينما تشق عنهم ووقوفهم بين أيدينا، كل ذلك علينا يسير هين، لأن الله لا يعجزه شيء، نحن أعلم بما يقولون. قال الله عز وجل للنبي نحن أعلم بما يقولون، نعلمه ونسمعه ونحصيه عليهم، وما أنت عليهم بجبار، لست جبارا عليهم تجبرهم على الاهتداء وعلى الإيمان وتقهرهم عليه. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لكن أنت عليك التذكير، أن عليك إلا البلاغ، فأنت ما تجبر الناس على الهداية ولا تلزمهم، هذا إلى الله، لكن أنت عليك النذارة، وخاصة بهذا القرآن العظيم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر بالقرآن وخوف وعظ الذي يخاف وعيدي وما توعدت به أهل الكفر والشر من العذاب الشديد. ونكون بهذا انتهينا، بقي شيء؟ طيب، أظن الوقت ما هو تقريبا 20 دقيقة، لكن أنا أبا أختصر لكم بس أوجز إيجاز إن شاء الله دقيقة انتهي. ذكر ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 470، قال: ذكر الله سبحانه السكينة في كتابه في 6 مواضع. الأول في قوله: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، سورة البقرة 248. والثاني قوله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، سورة التوبة آية 26. الثالث قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، التوبة آية 40. الرابع قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، سورة الفتح آية 4. الموضع الخامس قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، الفتح آية 18. والموضع السادس والأخير قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، سورة الفتح آية 26. قال ابن القيم: وكان شيخ الإسلام إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة، وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة، قال: فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: اقرأوا آيات السكينة. قال: ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبة، أي علة. قال ابن القيم: وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. أسأل الله عز وجل أن ينزل علينا وإياكم السكينة، وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبل منا، وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.